لي لنا أشهد ثمر.
هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر، كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر.
هذه محاضرة التي
منها الضياء قد انتشر،
كالشمس في إشراقها
أو جن ليل كالقمر،
أو جن ليل كالقمر.
أيها الأحبة، حديث هذا اليوم حديث عطر جليل جدا، لأن الكلام فيه يتعلق بأدب أدب الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل لما بعث هذه الأمة المحمدية جعلها خير أمة أخرجت للناس، وهذه الخيرية ليست دعوة ولا مسمى، وإنما هي حقيقة وواقع لا بد أن نتمثله في حياتنا، فإما أن نكون كذلك أو لا نكون خير أمة أخرجت للناس. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم 4 سور، هذه السور تمثل أركان التربية القرآنية لنبينا صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة كلها. فمن أراد أن يتربى على تربية القرآن، أن يكون آخذا بأس القرآن في تزكية النفوس، فلا بد له من الإتيان بهذه الأركان 4. أما الركن الأول فهو الذي نزل في سورة اقرأ، وهو العلم، العلم بالله عز وجل. وهذا الركن هو أول الأركان وأجلها، ولا بد للإنسان منه. فمتى ما تعلم الإنسان علما حقا وقرأ باسم الله عز وجل وأثر هذا العلم فيه، فأصبح بعد ذلك ساجدا مقتربا لربه سبحانه وتعالى، فقد أدى الركن الأول. هذا هو الركن الأول، ركن العلم، العلم النافع الذي يورث الخشية والذل والخوف والرجاء والمحبة والسؤال والدعاء والإلحاح في الدعاء إلى رب العالمين. ولذا ختمت السورة بقوله عز وجل: كلا لا تطعه، أي لا تطع هذا الجاهل، ثم قال: واسجد واقترب. هذا هو الركن الأول. جاء بعد ذلك الركن الثاني، وهو الذي نزل في سورة المدثر، ذاك في العلم، هذا في الدعوة. فمن تعلم شيئا من العلم لا بد أن يبلغ هذه الدعوة. وهذا ديننا، دين يعم فيه الخير كل الناس من أوله إلى آخره، الخير يعم الناس كلهم من أولهم إلى آخرهم. إذا تعلمت خيرا أو درست خيرا أو سمعت خيرا أو رأيت خيرا أو زادك الله في خير من الأمور، لا بد لهذا الأمر من زكاة. ليس الزكاة خاصة في الأموال وفقط، لا، وإنما زكاة العلم أعظم وأجل، وكذلك زكاة الدعوة، زكاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، زكاة أن تعلم من بين يديك من الناس، أن تعلم سلمك الله كل ما يأتيك من الخير، أن توصله إلى الناس. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جاءت سورة المدثر لتتكلم عن الداعية الذي يبلغ دين الله عز وجل، كيف يجب أن يكون. وهذا الداعية أيها المبارك وأيتها الفاضلة ليس له صنف معين، ولا شكل معين، ولا لون معين، ولا جنس معين، ولا أيضا طول ولا عرض ولا أحوال معينة، كلا. وإنما من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، فعندئذ يجب عليه أن يكون داعية بقدر ما تعلم من العلم. فإذا علم من العلم سورة الفاتحة، فعندئذ لا بد وأن يبلغ سورة الفاتحة. إذا تعلم من العلم معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يعلم معنى الشهادتين. إذا تعلم الخلق الجميل يمتثل ذلك ثم يعلمه للناس. إذا تعلم أمرا من الدين، أمرا من الدنيا، فعندئذ ينبغي له أن يسعى ليعلم الناس ذاك الخير الذي تعلمه في أي شيء كان. هذا سلمك الله هو موجب بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء، فلا نبي بعده صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما علماء ربانيون يعلمون الناس الخير. فعندئذ لا بد أن تكون الأمة هذه فيها من يقوم بفرض الكفاية، وهي الدعوة إلى الله عز وجل. وكلنا ذاك الرجل سلمك ربي، صغيرا كان أم كبيرا، رجلا كان أو امرأة، كل منا يستطيع أن يبلغ رسالة الله. كنت قبل أيام في محل يعني لبيع بعض الأغراض، فوقفت إذ الذي بجواري قد جلس كأنه سائق أو شيء من هذا، لكنه يعني عربي، فقد فتح المسجل على أغاني يسمعها ويطرب نفسه كما يزعم بها. والله يا أحبتي سمع عيني هذا، لما وقفت السيارة طفل صغير عمره 5 سنوات قال يرفع صوته وكذا، قال ليش عمه هذا يسمع أغانيه حرام، ليش ما يسمع قرآن أحسن له؟ قلت له حبيبي قل له، قل لي هذا، سلم عليه، قل له يا عم لو أنك تعوضت عن هذا الغناء بشيء يفيدك في الدنيا والآخرة سعة صدر وراحة وطمأنينة، ثم أجر وثواب في الآخرة. فذهب الصغير هذا فينظر بالكاد مع نافذة السيارة، فقال كذا السلام عليكم، فيبحث عن من الذي يسلم صاحب السيارة، فقال وعليكم السلام وأنا أنظر ليه ليس بيني وبينه إلا متر واحد، فقال الصغير السلام عليكم، فقال ذاك وعليكم السلام، قال لا يا عم كذا والله، قال لا يا عم ليش ما تضع قرآن أحسن لك من هذا اللي تسمع الآن، فقال له أبشر حبيبي. أنا أنظر إلى الرجل إلى سائق السيارة فضحك وقال له أبشر حبيبي أبشر، ثم أخذ يبحث كأنه ليس معه إلا مثل هذا الغناء، فأعطي شريطا للقرآن فسمعه، ثم أدبر الصغير، وهذا الرجل ما زال يعني مقدر له أن كلمه وقال له هذه النصيحة الطيبة، فأخذ يشير له من بعيد يقول له سلام عليكم سلام عليكم، يودع هذا الصغير الذي نصحه هذه النصيحة الطيبة المباركة. أحبتي ما من أحد منا إلا عنده من الخير ما عنده، ويرى من حوله في نفسه أو في الناس ما يكون من الأخطاء، فإذا عود الواحد منا أن يكون داعية معلما للناس الخير أصبح ذلك عادة بأسلوب طيب جميل من دون حساسية ولا غضب ولا شحن للنفوس ولا وإنما بأجمل أسلوب يكون داعية إلى الرب سبحانه وتعالى. قد يغضب بعض الناس، نعم قد يغضب بعض الناس، دعه يغضب لا بأس إذا كنت لم تخطئ عليه ودعوته بالحكمة والموعظة الحسنة ثم غضب سيغضب، ولكن ثق أن الله عز وجل سيرضيه إما في الدنيا أو في الآخرة أنك دعوته، وسيظل يحمل لك هذه المنة والنعمة أنك أوصلت له رسالة أمرك الله عز وجل أن يبلغك إياها. جاء سلمك الله في أول سورة المدثر سورة الدعوة، جاء أن الله عز وجل وصف الداعية بست صفات لا بد منها. من أراد أن يكون داعية بحق، وأنا هنا لا أتكلم مع صنف معين من الناس يا أحبتي انتبهوا لذلك، بعض الناس يقول الكلام هنا عن مشايخ عن دعاة عن طلبة علم عن شباب شغالين في حلقات تحفيظ القرآن أو في المراكز أو في دور الدعوة أو في مكاتب الجاليات أو في المؤسسات الخيرية أو لا لا لا، سلمك الله هذا الأمر لكل أحد سواء كان ملتحيا أو حليقا مسبلا أو مقصرا أيا كان، سلمك الله. هنا المسألة هي أمر بمعروف ونهي عن منكر، وكل منا يستطيع ذلك بأجمل وآدب ما يكون. تعال إلى سورة المدثر التي تصف لك كيف يكون الداعية. هذه السورة سلمك الله بدأت بصفات الداعية ثم ثنت بعد ذلك إلى أي شيء ندعو وكيف تكون الدعوة، ثم ذكرت بعد ذلك بعض صفات المعارضين والمعاندين للدعوة، ثم ختمت هذه السورة ختمت الآيات بأثر الداعية بثواب الداعية في الدنيا والآخرة. ولذا قال الله عز وجل وتلحظ هذا في ختامها، قال الله سبحانه وتعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة. كل داعية دعا إلى الله عز وجل وأخلص نيته لربه وبذل ما يستطيع لتعلم كيف يدعو إلى الله عز وجل بالمنهج الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أبدا نهاية ذلك التقوى في قلبه والمغفرة لذنبه والرضوان من ربه سبحانه وتعالى. تعال نأخذ في هذه الصفات الست الأولى التي جاءت في أول سورة المدثر. يقول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر. هنا الله سبحانه وتعالى بدءا قال يا أيها المدثر، نبينا صلى الله عليه وسلم لما رجع يرجف فؤاده صلوات ربي وسلامه عليه خائفا مما حصل به جبرائيل عليه السلام، ذلك الملك العظيم نزل على محمد هذا الآدمي إنسان نزل عليه ملك عظيم جدا، ثم أخذه فغطه غطة شديدة ثم قال له يا محمد اقرأ قال ما أنا بقارئ، فغطه غطة ثانية. فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فغطه غطة ثالثة. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فنزل محمد صلى الله عليه وسلم وتصور أن إنسانا من الناس يكلمه رب الناس سبحانه وتعالى بوحي أنزله الله عز وجل. فالأمر عظيم جد عظيم، الرب الكبير المتعال ينزل وحيا الآن، وحي ما بين الأرض والسماء، صلة ما بين هذه الأرض وما بين تلك السماء العالية. الله عز وجل اختار هذا الإنسان محمدا صلى الله عليه وسلم ليبلغ رسالات الله عز وجل. ولذا لما جاء أبو بكر وعمر إلى أم هانئ رضوان الله عليهم أجمعين، فجلسوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مع بعضهم يتذاكرون أيامه، فبكت أم هانئ. فقال لها أبو بكر: يا أم هانئ، وما الذي يبكيك؟ أما تعلمين أن الذي عند الله هو خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى والله إني أعلم، ولكن الذي أبكاني أن الوحي انقطع ما بين السماء والأرض. فأبكتكما، وكل إنسان يبكي على هذا الوحي الذي يهدي الناس من الظلمات إلى النور، ويخرجهم من الغوايات ومن الظلم ومن أنواع الغواية إلى أنواع الهداية والرحمة والعدل. ومن الذي لا يبكي على انقطاع الوحي بين السماء والأرض؟ المقصود أن هذا الوحي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فرجف فؤاده، فذهب إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فحدثها بما كان منه. فأنزل الله عز وجل بعد أن تدثر قوله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. المدثر هو الذي التحف بغطائه، أخذ بغطاء ثم التحف به من علة، والمزمل هو الذي التحف بغطائه من غير علة. فالمزمل هو الذي يذهب يريد أن ينام أو يرتاح في قيلولة فيلتحف بالغطاء. هنا العربي يقول هذا تزمل بفراشه. فلما يمرض إنسان أو يبرد أو يصيبه شيء فترتجف أعضاؤه، فعندئذ يقولون إذا التحف هذا بشيء يقيه ما حصل عليه، يقولون هذا تدثر بلحافه. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر، يا من تغطيت بهذا اللحاف خوفا وهلعا مما نزل عليك، لا تفعل ذلك، وإنما قم فأنذر رسالات الله عز وجل. يا أيها المدثر قم فأنذر. وهنا جاء الأمر بقوله سبحانه وتعالى قم، لأن الداعية لا يكون إلا قائما في كل أحواله، حتى وهو نائم على فراشه هو داعية، حتى وهو ذاهب إلى عمله هو داعية، حتى وهو يدخل إلى البقالة يريد أن يشتري بعض الأغراض هو داعية، حتى وهو ذاهب إلى مدرسته يعلم أو يتعلم هو داعية، حتى وهو يقود سيارته في الطريق هو داعية، حتى وهو يعاشر زوجته هو داعية، حتى وهو يتعامل مع أبنائه هو داعية، حتى وهو يؤدي ما عليه من المال حينما يكلف أحدا من العمال بعمل في بيته عند أعمال سباكة أو كهرباء أو غير ذلك من الأمور، عندئذ هو داعية، حتى وهو يعمل بنفسه ليأخذ أجرته بعرقه هو داعية، في كل أحواله هو داعية. لذا قال الله عز وجل قم فأنذر. لا ينبغي أبدا لكل من انتسب لهذا الدين العظيم أن يسيء إليه بأي حال من الأحوال. بعض الناس يقول: أنا إساءتي على نفسي. أخي المبارك، بما أنك مسلم وشهدت هاتين الشهادتين والتزمت بهما، فلا بد أن تعلم أن أقوالك وأفعالك وأن كل ما يصدر منك سلمك الله لا يؤثر عليك وحدك. لما الأمم الآن تصنف أخي المبارك؟ الآن تلحظ يقول الناس بأن العرب طبعهم مثلا عندهم كسل، عندهم عدم جد في العمل، يصنفون، وتلحظ هذه تصنيفات عالمية، ثم يصنفون مثلا الرجل الأصفر في اليابان وفي كوريا وفي هذه الجهات، يقولون رجل نشيط عملي منظم مرتب يفي بالوعد والعهد ونحو ذلك، حينما مثلا يأتي الرجل الأبيض يقولون إنسان ويصفونه، هذا وصف عالمي إنساني. هذه الأوصاف سلمك الله لم تأتي من عبث أبدا، وإنما جاءت من نظر في أحوال الناس. الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فإذا رأونا نحن يا أمة الإسلام رأوا في أخلاقنا حسن وجمال والكلمة طيبة والتصرف فيه رحمة وعدل والخلق جاء على أكمل وجه. وهكذا إذا تصرفنا بهذه الطرائق سلمك الله، حتى وإن كنت واحدا من المسلمين، واحد وثاني وثالث ورابع، جاءت الأمة كلها من أولها إلى آخرها، فعندئذ ما الذي يجري؟ يبدأ ثناء على الأمة أو بضد ذلك يبدأ سب وقدح في الأمة كلها من أولها إلى آخرها. لا أنسى أحبتي مرة من المرات كنا في شرق الأرض في وسط آسيا التي تسمى كازاخستان وأوزبكستان وتلك البلاد، فكان واحد من الإخوة استأجر بيتا من عائلة يسكن فيه مدة الصيف، فلما انتهى جاء صاحب البيت وزوجته وأهله يريدون أن يتفقدوا البيت قبل أن يتسلموه منه، فقال هذا اللبيب العاقل، قال لابنه الصغير عمره قرابة كذا 12 سنة، قال له: يا فلان، تذكر أنت ذهبت تلعب بدراجة كانت موجودة في البيت الذي استأجروه؟ فالأب لاحظ أن ابنه وهو يلعب بالدراجة سقط مرة من المرات خلال شهر كامل سقط، فهناك يعني كانت إضاءة في آخر هذه الدراجة فانكسر جزء يسير طرفها كذا انكسر، فالابن هنا صغير ما انتبه، الأب انتبه فلاحظ أن هذه الأداة من أدوات البيت قد تأثرت، فأخذها بيده، أخذ القطعة هذه بيده، فلما جاء بعد أسبوعين وانتهت الأجرة وجاءوا يستلمون البيت قال له: يا عبد الرحمن، خذ هذه واذهب بها إلى صاحب البيت قل له أنا كنت ألعب كذا وكذا وانكسرت، وهذه كم تريد قيمتها؟ قيمتها كانوا يتعاملون بالدولار، دولار أو قيمتها دولاران أو ثلاثة، كم هي أساس نعطيك إياها؟ فجاء الابن فأخذها وذهب وقال له كذلك، فابتسم الأب ابتسامة شديدة جدا وارتياحا من حال هذه الأسرة، كيف أن هذا الشيء الصغير الذي يمكن أن تمضي سنوات ولا يرى، كيف هذه الأسرة التي ولي أمرها على ظاهره الصلاح هناك لحية والمرأة منقبة والأسرة هكذا يظهر عليها أنها ملتزمة، كيف أنها تتعامل بهذا؟ ثم بعد ذلك جاءت أم الأسرة هذه فأخذت زوجة صاحب البيت فذهبت به إلى المطبخ، مرة والله كنا قاعدين يعني نطبخ تقول لها، فتأثرت واحدة من السكاكين، تأثرت قليلا بسبب قوة كان يعني يحتاج قطع اللحم وشديد شوي، يعني ضغطوا عليها تأثرت السكين قليلا، فأخذت السكين من دولاب المطبخ وأخرجتها من بين قرابة 20 سكين موجودة، فأخرجتها وجاءت بها إليها وقالت لها: المعذرة، لو سمحت ترى هذه السكين جرى كذا وكذا وتأثرت، فرجاء إن أردتم أن نعطيكم جديدة أو أن نعوضكم يعني جراء ما تلف منها وكذا. فوالله يا أحبتي تصور أن هذه العائلة التي أجرت هذه الأسرة كيف لما خرجوا من البيت ما الذي يتحدثون عنهم به؟ يعني كلمة واحدة قالوها في أثناء خروجهم من البيت، قالوا: لم نرى كهذه الأسرة في حياتنا، عائلة جميلة، عائلة جيدة، عائلة رائعة، كل ذلك من أجل يعني يا أخوان شيء ما يساوي 5 ريال و4 ريال و3 ريال، بس من أجل أن معاملة المسلم هنا كداعية، وعرف أنه حينما يتعامل هو لا يتعامل بنفسه وفقط، وإن كان هذا ينبغي أن يحترمه، ولكنه يحترم أيضا دينه وشعاره وأمته وعروبته التي ينتسب إليها. أيها الأحباب، جاء هنا قول الله عز وجل: قم فأنذر ليكون الداعية في كل الأحوال داعية، وهذا ينبغي أن يكون ظاهرا، ما ينبغي للداعية مثلا أن يشد النظر إلى والديه يحتد في النظر، أن يصرخ في وجه زوجته لأمر يسير، أن يغضب من زميله وصاحبه لأجل كذا وكذا من أمور الدنيا التي يمكن أن يتغاضى عنها، لما؟ لأنه داعية، ينبغي أن يقوم بحق هذه الدعوة كما أمر الله عز وجل. هذه الصفة الأولى والكلام عنها سلمك الله يطول، ولكن وصيتي لك، وصيتي لكل مسلم، لكل مسلمة، في كل فعل في كل قول، أن يستحضر أنه داعية. ما ينبغي مثلا، دعني أضرب لك مثالا، داعية أو شاب فاضل لما يأخذ يقود السيارة في الشوارع فيمشي أحيانا 140 160 أحيانا 180، وأحيانا يلعب بالسيارة يقودها كأنه يعني يلعب بلايستيشن في شوارع المدن المزدحمة، ثم بعد ذلك إذا حصل أنه كاد أن يصدم أحد أو أضر أحدا أو نحو ذلك نزل يعني بسيما وبما آتاه الله عز وجل من الفضل في المظهر الجميل، ثم بعد ذلك يكون مظهره وما يحمله يخالف فعله الذي يدعو إليه. كيف والله عز وجل مثلا في سورة لقمان يقول ولا تمشي في الأرض مرحا؟ هذا المشي بهذه الطريقة ليست هي مشية أهل الإسلام، كل أهل الإسلام لا يمشون هكذا. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم يقول واغضض من صوتك، الله يأمرك يقول سبحانه وتعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذا الصوت سلمك الله يكون أيضا بالمنبه اللي في السيارة. يعني بعض الإخوة يخطر عليه بعض الناس يقف في طريقه، أو أنه مثلا يكون هو واقف يسد عليه ويكون ذلك تأخر عليه، فيبدأ ماذا يفعل؟ يأخذ المنبه ثم يمسك به يعني أحيانا 10 دقائق، ما يكون أحد في الحي إلا واستمع إلى منبه سيارته. طيب يا أخي أخطأ عليك، هنا سلمك الله لا بأس، أغضض من صوتك، اذهب وابحث عن، قل له لو سمحت ولا بأس أن تنبه، تقول والله أخي أخطأت علي بعبارة جميلة وهكذا. لكن علاج القضية هنا لا بد وأن يلتبس بما قاله الله سبحانه وتعالى في أول سورة المدثر حينما قال قم فأنذر، كل فعل كل قول كل زمان كل مكان كل حال سلمك الله بالنسبة لك لا بد وأن يصطبغ بهذه الصبغة العظيمة. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية في قوله جل في علاه وربك تكبر. تعال معي سلمك الله أذكر لك معنى هذه الفاء في قوله سبحانه وتعالى وربك فكبر. يقول ابن عاشور الفاء هذه هي التي تسمى عند أهل البلاغة بالفاء الفصيحة. ما معنى فاء فصيحة؟ قال لك تفصح عن شرط محذوف. إيش الشرط المحذوف هنا؟ قالوا تقدير الكلام وربك فكبر، أي مهما يكن من شيء اجعل ربك أكبر منه. فحينما سلمك الله تكون داعية فلا بد أن يكون النظر الأول والأكمل والأتم هو لله الواحد سبحانه وتعالى. فحينما تدخل في المسجد هنا تريد أن تصلي مثلا، ما تقول أنا داعية مشغول بأمور الدعوة، عندي محاضرة، عندي جلسة، عندي اجتماع، عندي لقاء، عندي جلسة أسرية، عندي كذا وكذا. فلما تدخل في صلاتك ما ينبغي أخي سلمك الله أن الداعية هنا يجعل أحدا من الناس أو يجعل شيئا من الأشياء أكبر من الله عز وجل، فيدخل في صلاته وهو يفكر في مشروعه ولقائه ودعوته وأموره. كلا سلمك الله، هنا الله أكبر من كل شيء. لما تقول الله أكبر انتهينا. دعوتك هنا سلمك الله هي أن تتصل بربك، لأن القلب هذا بحاجة ماسة إلى وحي الله، إلى نور الله، إلى رحمة الله، إلى بركة الله، إلى هداية الله. وهذه البركة سلمك الله إن لم تحصل عليها في الصلاة فقل لي بربك متى تحصل عليها. إذا كنت تريد أن تجعل أشغالك أيا كانت هي في صلاتك كما هي خارج الصلاة فقل لي سلمك الله ما هو الحبل الذي تمسك به من أجل أن تعصم نفسك من الضلال والغواية والزيغ والذهاب في متاهات الدنيا من هنا وهناك. هنا سلمك الله الصلاة وربك فكبر، دخلت في صلاتك الله أكبر من كل شيء. هذه الفاتحة العظيمة تتدبرها تتأمل في آياتها، تلك السورة التي تقراها أو تسمعها أيضا كذلك، بقية الصلاة سلمك الله عبد يسجد لله عز وجل ويوصل هذه الجبهة والأنف ويذل لله بطرح جوارحه بين يديه سبحانه وتعالى على هذه الصفة، ثم بعد ذلك وهو على هذه الحال يفكر في غير الله وينظر في أمور لا علاقة لها بذله وسؤاله لله في هذا الموطن. هذا وربي ما كبر الله عز وجل كما ينبغي، هذا ما عرف قدر الله ولا عرف كيف يصل إلى الله سبحانه وتعالى. وربك فكبر، الداعية لا يهمه، كل داعية سيصاب بمصيبة ولا شك. لا تظن أنك إذا سلكت طريق الدعوة أن الأمور ممهدة وسهلة وسيفرشون لك كما يقال الورد على الطريق. لا سلمك الله، الدعوة حصل لأصحابها في القديم والحديث ما حصل، منهم من قتل ومنهم من سجن ومنهم من ضرب، ونبينا صلى الله عليه وسلم وضع سل الجزور على رأسه صلى الله عليه وسلم. وأحدنا ما يريد أن واحد ينفخ سجارة أحيانا في وجهه، تأتي تدعوه وتقول له يا أخي الفاضل يا أخي الحبيب والله السجارة هذه نار عليك في الدنيا، تحرق جسدك وآثام في الآخرة، فما تدري يملأ فمه بدخان السجارة ثم يبثه في وجهك هكذا، ما تدري إلا وثيابك وشماغك وملابسك كلها امتلأت بالدخان، كيف يكون الداعية هنا؟ إذا كانت نفسه أكبر عنده من الله فعندئذ ينفجر ويغضب ويمسك بتلابيبه ولا يتركه حتى يأخذ يعني حقه منه، بينما الداعية بحق الذي جعل الله أكبر من كل شيء، فعلى ذلك بوجهك ابتسامة. يا أخي الفاضل، والله ليس هذا من الأدب الذي يليق، وأنا والله ما أردت بك إلا الخير، ولكن من أجل ما حملني الله من المحبة لك ومن طلب الخير لمثلك، والله الذي لا إله إلا هو لن أزيد على أن أرفع يدي وأدعو الله عز وجل أن يهديني ويهديك للتي هي أقوى، أن يوفقني وإياك لكل خير. دعوات وهو يسمعها منك ثم قل وعليكم السلام وامضي. وانظر رحمك الله ما الذي يجري بعد ذلك في الناس. لو أخذنا بهذا وجعلنا الله عز وجل أكبر من كل شيء في كل أحوالنا، حينما يتعرض بعض الناس لبعض المواقف مع أسرهم، يعني الداعية في عادته مشغول يذهب من هنا وهناك، وأحيانا يكون ارتباط في النهار وارتباط في الليل ويتأخر وهكذا، فتغضب زوجته، ومن حقها أن تغضب، هي تريد زوجها أيضا كذلك، فتغضب أحيانا فتلقي كلمة. الداعية هنا إن كان بحق جعل الله أكبر من كل شيء في نفسه، والله هذا لا يقوم عنده ولا يقعد، بل يتحمل ويقابل ذلك بالتي هي أحسن، ويعلم أنه قصر وأن حقها أن يكون عندها كذا وكذا في الأسبوع أو في اليوم. أذكر مرة، وانظر إلى جمال الدعوة، لما يكون صاحبها قد جعل الله أكبر من كل شيء. عمرو بن دينار رحمه الله، وهو من أئمة الدين في العلم والعمل والفقه والحديث والزهد والورع، رجل يعني ماذا أقول عنه رحمه الله، دخل مرة على زوجته وهي غضبة، طبعا هو داعي، فلما نظرت إليه قالت له: يا عمر، والله ما أرى إلا أنك منافق. كذا يعني صريحة، المرأة زعلانة هنا، وهي زعلانة تعرف المرأة إذا غضبت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكفرن العشية، طبيعي في وقت غضب المرأة تنسى كل حسناتك، وهذه من صفات المرأة التي ينبغي أن تعلمها يا رجل، إذا غضبت انتهى خلاص، تخرج لك أرشيف 20-30 سنة أنت تتعجب كيف هي تذكرت تلك المواقف من أحيانا سنوات طوال في لحظات، لكنه تأتي به عند الحاجة وتقول تذكر وتذكر وتذكر وتذكر. عمرو بن دينار غضبت عليه زوجته فقالت له: منافق. ليش منافق؟ يعني أنت قاعد الآن تعلم الناس وواقف محاضرات وخطب جمعة وتحدث الناس وتفتي الناس، ثم بعض ما أنت تقوله للناس لا تؤديه، معنى نحن في البيت يعني قاعد تقول سووا في الناس وسووا كذا وكذا، وحنا ما تؤدي الذي تقوله للناس كما تكون معنا. فعمر بن دينار بشر فيعلم أنه قد يقصر، فقالت له: يا عمر، والله ما أرى إلا أنك منافق. فقال: والله ما عرفني إلا أنت، والله ما عرفني إلا أنت. وانتهت المشكلة. بالفعل الإنسان لا بد له أن يخلف عهدا، أن وعدا، أن يفجر في خصومة، أن كذا وكذا، ففيه شيء من شعبة النفاق. أخذ كلامها على أحسن الوجوه وجعل ما هو يطلبه عند الله من الصبر هنا يغنيه عن القيل والقال والرد على أي إنسان كان. والمرأة أخي سلمك الله كذلك، إذا غضبت ما تدري، فلا تؤاخذها في حال كيلها وقولها الآن، ولا إيش الفرق بينك وبينها؟ لما قال الله عز وجل عن الرجال: الرجال قوامون على النساء، وقال في مسألة المرأة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن المرأة خلقت من ضلع. ضلع هو هكذا، أنت لا تستطيع أن يعني تأخذ حقك منها إلا إذا كانت عوجاء، هي هكذا زينتها أن تكون عوجاء، أنت بالنسبة لك زينتك أن تكون إيش؟ مستقيم. فلك حال ولها حال سلمك الله. عندئذ الداعية هنا سلمك الله لما يأتي قول الله عز وجل وهو يأمره بالصبر: وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ولن تستطيع أن تكون مكبرا لله عز وجل أكثر من غيره إلا بالختام هذا، إلا بالصبر. هذه الثانية سلمك الله، وأمثلتها في الحياة كثيرة، ورجاء اجعل يعني كذا لك وقت ساعة بينك وبين نفسك تحاسبها على هذه القضية. صدقني يا أخي أن أكثر نفور الناس من دين الله عز وجل إنما هو سببه أننا نأخذ حقوق أنفسنا ولا نصبر من أجل ربنا سبحانه وتعالى. وكم تلحظ من الإشكالات الموجودة في العوائل والأسر وأبناء العمومة وكذا، تلحظ أن سببها أن الإنسان لم يجعل ذلك لله عز وجل يمسحها رجاء ما عند ربه سبحانه وتعالى. هذه اثنين. ثلاثة، قال الله عز وجل: وثيابك فطهر. وثيابك فطهر، أولا ما هي الثياب؟ الثياب تشمل أمورا خمسة سلمك الله. تشمل القلب، هو يسمى ثوب كما قال ابن عباس وجماعة، يسمى ثوب لأنه أعمال القلوب تثوب إلى الإنسان، فكل ما كان يثوب إلى الإنسان يسمى في لغة العرب ثوبا، ولذلك سمي الثوب ثوب من أجل هذا، لأنه يدور ويثوب على الإنسان. فالقلب كذلك، وهذا تفسير للصحابة والسلف أنهم جعلوا الثياب هنا منها القلب. ومن الثياب أيضا اللسان، هذا تفسير سلفي أيضا جاء عنهم رضوان الله عليهم أجمعين. ومن الثياب أيضا الجوارح، فكل جوارحك سلمك الله هي ثياب تعود أعمالها إليك. ومن الثياب أيضا جسدك سلمك الله، هذا الجسد الذي يحيط بك، بشرتك هي من ثيابك. وخامسها ثيابك التي تلبسها، هذا الثوب وهذا الشماغ وذاك القميص والبنطال والسروال ونحو ذلك، هذه أمور خمسة كلها داخلة في قوله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر. فأول ما يكون أن الداعي ينبغي له أن يطهر قلبه من كله، وهذا أخي سلمك الله جاء النص عليه باكرا في الدين، لأنه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أرى من الناس يحزم بعضهم بعضا كحال أهل العلم مع أقرانهم. لأن العلم لما يأتي يجعل الإنسان شيئا من البروز والظهور، ثم يأتي آخر له علم فيجعل، فإذا اختصوا بشيء من العلم والقلب هنا لم يطهر تبدأ النفوس تتقاتل، ويبدأ الكلام يدور بين هذا وذاك، تبدأ الغيبة، النميمة، الحسد، الحقد، البغضاء، الكراهية، العداوة، تبدأ هذه كلها تظهر من هذا القلب. ولذلك جاء النص هنا عليها في صفات الداعية أنه لا بد أن يطهر قلبه من هذه الأمور، فيطهر قلبه أولا من غير الله، فلا شرك أكبر ولا شرك أصغر. ومن العجب أن يأتينا أناس الآن يظهرون في الشاشات الفضائية من هنا وهناك يزعمون أنهم يدعون الناس إلى دين الله وهم يعلمونهم الشرك الأكبر ودعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والطواف بالقبور والحلف بغير المولى سبحانه وتعالى ونحو ذلك من الشركيات، بينما كان ينبغي له قبل أن يكون ويزعم أنه داعية أن يطهر قلبه من الشرك الأكبر والأصغر، دقيقه وجليله أيا كان، يغسل هذا القلب بغسول التوحيد فلا يبقى منه شيء في سويداء قلبه. هذا تطهير القلب من الشرك، من الحسد، من الغل، من كل أمراض القلب سلمك الله. ومن أعظم أمراض القلب في هذا الزمن قلة التوكل على الله عز وجل والتوكل على الأسباب والاعتماد عليها، وهذا لا ينبغي أن يكون أبدا، بل التوكل أصله وجله إنما يكون بالرب سبحانه وتعالى. بل قرر جمع من أهل العلم كأئمة الدعوة أن التوكل لا يجوز بحال إلا على الله وحده سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم على فلان، قالوا لأن التوكل عبادة محضة، عبادة قلبية محضة، فلا تجوز بهذه الصيغة. فطهارة القلب هنا هي المبدأ، ثم طهارة اللسان. داعية سلمك الله إذا غضب على أحد من الناس أخرج كل ما تعلمه في إرشيفه وما سمعته أذناه في حياته من السب والشتم واللعن على ذاك المخاطب، هذا ليس بداعية، ولسانه هنا يحتاج أن يدخل يعني ورشة خاصة بل عيادة من أجل أن يكون داعية بحق. أما داعية ثم إذا غضب على فلان من الناس قال اترك عنك ذاك اللي مدري إيش هذا مثل كذا، ثم يذكر أسماء الحيوانات أحيانا الحمار والثور ومدري إيش وأشياء والبغال ونحو ذلك، وأحيانا بعض يعني الدعاة يغضب على ولده فيبدأ مباشرة يعني يسبه سبا مقذعا، سبا مقذعا شديدا يعني، فيذكر من الصفات ما لا يذكر. وأحيانا بعض الأمهات أيضا كذلك يعني ولدها يغضبها الصغير فما تملك نفسها حتى تلعن وحتى تدعي بالبلاء وحتى 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 سبحان الله لا إله إلا الله. هنا يجب أن نطهر هذا اللسان. الداعي سلمك الله يلتزم بقول الله عز وجل واسمع لقول ربك، كيف وصف الداعية؟ قال وقل لعبادي، وهنا الدعوة عامة لكل أهل الإسلام، وقل لعبادي يقول التي هي ماذا؟ يقول إيش؟ قال سبحانه وتعالى حسن كذا قال؟ لا، وإنما قال وقل لعبادي يقول التي هي إيش؟ أحسن. يعني لو كان عندنا كلمتين ستنادي فلان هذا، تقول له تعال يا مثلا محمد، هذا عبارة جميلة تناديه باسمه، عبارة أحسن منها تناديه تقول له تعال يا أبا عبد العزيز، هذه أحسن من الذي قبل. لكن ثالثة تقول له تعال يا حبيبي والله الذي لا إله إلا هو إني أحبك، هذه ثالثة أحسن من الأولى والثانية. فأنت ما الذي تقول، الأولى ولا الثانية؟ إذا كان يحب الثالثة بالثالثة، يحب الثانية هكذا، يحب الأولى هكذا، فأنت تختار من العبارة أفضل ما تخرجه عند من يستمع إليك سليقول التي هي أحسن. فعندئذ تريد أن تخاطب، مثلا دخلت بقالة فيها عامل يبيع، هندي باكستاني أيا كان من إخواننا هؤلاء يبيع، فتستطيع أن تقول له إيش؟ تعال يا، مثل ما يقول بعض الناس يقول تعال يا رفيق مثلا، أو تقول له يا كذا كم هذه، تستطيع أن تقول له يا هيه يا كذا، طلع أي عبارة من إشارات الناس وتقول له بكم هذه، يقول لك بخمسة أو بعشرة. وتستطيع إذا كان عرفت أنه مسلم أن تقول له لو سمحت يا محمد بكم هذه، لأن الله عز وجل رفع ذكر هذا النبي الكريم في العالمين، فهو مسلم تسميه باسم محمد، هذا أجمل وأجمل. قد يكون له عنده عبارة يريد وهو أجمل من هذا وأجمل من تلك، فتأخذ العبارة الجميلة ثم تعبر بها. سلمك الله مع الناس هنا لما تتصل نفس القضية، كيف لسانك هذا تعبر به؟ يقول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس كافر مسلم صغير كبير رجل امرأة أيا كان، قولوا للناس ماذا نقول يا رب؟ قال قولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا. كيف الحسن؟ الكلام الذي يعجب الناس يكون حسنا وجميلا، أحيانا يكون بالكلمة أحيانا يكون بالأسلوب. بعض الناس لما تتصل عليه يرد عليك يريد أن يخرج مع السماع، سلام عليكم السلام، هلا والله وحياكم مرحبا والف مسهلة ومشتاقين لك، وينك يا فلان ودنا نشوفك. يا الله ما أجمل عبارته، والله ودك أنك تأخذ لسان هذا وتقبله على هذه العبارات الجميلة. هنا سلمك الله هذا الداعية حكم بجهة اللسان. تعال أخيرا أختم فيما يتعلق بالبدن، يعني بشرة الإنسان وثيابه. بعض الناس ينشغل في الدعوة ثم إذا جاء للداعية وإذ بي يعني هيئته وحاله عجب، يعني شماغ يجلس لشهر ما وصل إلى الكاوية، الثوب أحيانا يجلس لمدة أسبوعين ما دخل الغسالة، البدن من الجمعة إلى الجمعة ويقوم قبل صلاة الجمعة بعشر دقائق يرش جلده وهكذا، يعني كما يقال في العامية يربص نفسه بس شوي موية ويخرج إلى الصلاة. ثم إذا اقتربت منه فإذ رائحة عراق، إذ الأسنان عليها من القلح ما عليها والصفرة، إذ الثياب أحيانا ترى الثوب الأصل أن يكون مع الطرف من هنا أبيض تراه أحيانا أصفر، بعض الإخوة يصلي بجانبك تتمنى والله أن تنتهي الصلاة حتى فقط يعني ما استطعت أن تخشع ولا أن تستحضر في صلاتك ما تدعو ربك به من أجل ما وجدت من رائحة عرقه، لا تريد أن يقترب منك ولا أن يكون بجوارك. أحيانا الزوجات كثير يشتكين من بعض الأزواج هداهم الله ما يطهرون أجسادهم، يأتي الليل ثم بعد ذلك الساعة الحادية عشر الثانية عشر متعب، ثم يذهب إلى بيته يخلع ملابسه ثم مباشرة على فراش النوم. الزوجة تريد أن تأتي وتنام مع زوجها على فراشها، ثم هذه الحال هكذا، وأحيانا يريدها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعني عبر عن أشياء في هذا الحال كثيرة، أخي المبارك وليس هذا مجال حديثنا، لكنه داخل في قوله سبحانه وتعالى للدعاة وثيابك فطهر. إذا جئت سلمك الله ينبغي أن يكون الداعية هنا لبيبا في هذه القضايا، نبيها. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى بيته يستاك، من أجل ماذا؟ قال الفقهاء من أجل أمرين، من أجل ركعتين يصليهما في أول ما يدخل إلى البيت، ومن أجل أنه إذا قبل زوجاته صلى الله عليه وسلم وإذ بهن لا يجدن شيئا في رائحة فمه. ولذلك تعلمون في آية التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، لما التحريم؟ من أجل شيء واحد، عائشة صفية سودة اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نجد منك رائحة مغافير، رائحة عسل، لكنه يعني رأى في مكان ليس بالجيد، في مكان يسمى عند العرب زهره صمغ، يعني رائحته كرائحة الغراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له أزواجه الثلاث بأن رائحة فمك هكذا مباشرة حرمه على نفسه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجد حتى زوجاته لا يريد أن تجد زوجته منه هذه الرائحة. وثيابك فطهر، في كل الأحوال أنت طاهر سلمك الله، أنت نظيف، أنت معطر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور قال حبب إلي من دنياكم النساء، ثم قال ماذا؟ الطيب، الطيب. ولذلك ذكر جمع من السلف أنه لو أنفق أحد من الناس ثلث ماله في الطيب لما كان ذلك إسرافا. وهذا أخي المبارك أيا كان هو في القرآن كثير، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات خمس منهن هذه سلمك الله فاعتني بذلك. بعد ذلك قال الله عز وجل والرجز فاهجر، والرجز هي الأصنام والأوثان أيا كانت حية أو جمادا، وهذه سلمك الله هي صلب دعوة الأنبياء جميعا عليهم أفضل الصلاة والتسليم. فكل أنبياء الله ورسله جاءوا ليدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، والداعية لا ينبغي أن يكون إلا كذلك وإلا أخطأ الطريق. فالداعية أعظم ما يدعو إليه وأعظم ما ينشغل به وأعظم ما يعلمه الناس وأعظم ما يكون في قلبه ويأكل معه ويشرب ويجيء ويذهب هو أن يكون داعية إلى توحيد الله عز وجل. وكل داعية لا تكون دعوة التوحيد هي الأصل في دعوته هذا ليس داعية حقا على طريق الأنبياء، وإنما يكون أخذ من الدعوة بقدرها، وإلا فالأصل أن يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأصل في الدعوة هو هذا، فمكث في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل قبل أن تفرض الفرائض، ثم استمر على ذلك مع فريضة الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك، ولكن الأصل هو التوحيد. ولذلك أعظم سور القرآن هي سورة التوحيد، وأعظم الأدعية هي الأدعية المشتملة على التوحيد، وأعظم ما يكون سبيلا إلى رفعة الإنسان في الدنيا والآخرة وإلى علو درجاته وتمام حسناته أيضا هو الدعوة إلى التوحيد. ولذلك تلحظ في حديث البطاقة مثلا عند الترمذي بإسناد صحيح ذاك الرجل الذي جاء بسجلات كل سجل منها كمد البصر، فلما رآها أيقن بالهلاك، فقال الله عز وجل له إنك لا تظلم اليوم شيئا. فجاء ببطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، ولكنها لا إله إلا الله خالصة ليس فيها كثير رياء ولا كثير عجب ولا كثير كبر، ولا خالصة قوية. فلما جاء بها وضعت هذه البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات، فاعتني بهذا سلمك الله. ثم قال سبحانه وتعالى ولا تمنن تستكثر، نفس التقدير، أي مهما يكون من شيء لا تمن على الناس بدعوتك. فإذا كنت سببا في هداية الناس في حرصهم مثلا على تلاوة القرآن، على الصلاة، على الرفق، على بر الوالدين، في هدايتهم من الضلالة، في إخراجهم من الإسلام إلى الكفر، من البدعة إلى السنة، من الضياع إلى الاستقامة، إلى وإلى، مهما كنت فلا تعد على الناس تقول والله شوف أنا اللي تراي كنت سبب في كذا، وأنا شريط لي وزع كذا وكذا، وأنا فعلت من الأنشطة كذا وكذا، لا 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 سلمك الله، كل ما فعلت هذا انساه، تذكر سيئاتك، انظر إلى عيوبك، افحصها وأحصها، أما حسناتك وما عندك من الخير فهذا الله كفيل سبحانه وتعالى أن يجزيك عليه أضعافا مضاعفة، ولكن سيئاتك تحتاج أن تستغفر وأن تنوب وأن تؤوب إلى ربك وأن تتوب وأن تذل بين يدي الله عز وجل وأن تشعر بأنك مقصر في حقه جل في علاه. هنا سلمك الله هذا الذي يحتاج إلى ذكرى وتذكير. ولذا هنا قال الله سبحانه وتعالى ولا تمنن، أي لا تعد تستكثر تقول إني فعلت للناس كذا وكذا، أبدا سلمك الله، سواء اهتدى على يديك واحد أو اهتدى مئات الملايين من البشر لا تنظر إلى ذلك وكأنك لم تفعل شيء. فقد يكون أخي سلمك الله قد يكون من السيئات سيئة واحدة تهلك هذه الحسنات قاطبة إذا تخللها شيء من العجب والرياء والبلاء ويعني ما يشوب الأعمال. فلا تنظر إلى ذلك وإنما ثق أن الرب كريم وأن العبد مذنب مقصر بعيد عن أن يؤدي حق الله عز وجل مهما فعل ومهما دعا. ثم ختم سبحانه وتعالى هذه الصفات الست بقوله جل في علاه ولربك فاصبر. مهما يكن من شيء فلا بد أن تصبر. وهذه ختام الصفات الست. ويا أيها المبارك بدون صبر والله لن يكون هناك دعوة، وبدون صبر لن يكون هناك علم ولا خير ولا فضيلة ولا حسنات ولا ترك للسيئات. فإن الصبر هذا هو أس الفضائل. ولذلك قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهنا قال الله عز وجل للداعي ولربك فاصبر، لأن الداعي في كل أحواله يحتاج أن يتذكر ذلك جيدا أحبتي، جيدا يتذكر ذلك. ولا يظن أحيانا بعض الناس يظن أن الصبر في مسائل الدعوة هي في مقابل التعذيب، بمعنى أنه لا يفكر أن يصبر. قل أنا سأصبر إذا كتب علي أن لا قدر الله مثلا سجن، لا قدر الله ضربت، ثم يذكر أشياء معينة فيما يتعلق بالمصائب الدنيوية، بينما الأمر أعظم من ذلك بكثير سلمك الله، أن تحتاج للصبر في كل شيء في أصغر الأمور كما تحتاجه في أكبرها. وخذ مثلا سلمك الله فيما يتعلق بعبادتك لربك التي هي العبادة الخفية. يعني بعضنا قد ينشغل بنفسه في أمور الدعوة أو في أشياء من هنا وهناك، لما؟ لأنه يرى أثرها في الناس. طيب أنا ما أحتاج أن ألتفت إلى نفسي، أن أنظر فيها، أن أهذبها، أن أرتبها، أن أقومها، أن أعلمها، أن أحاسبها، أن وأن وأن، بلى تحتاج إلى ذلك. لكن ما الذي يجعل الواحد منا يهرب من هذا الموقف؟ أنه لا يستطيع أن يصبر على محاسبته لنفسه. لأني ما الذي أحتاج إليه هنا؟ أحتاج أنا الآن يا أحبتي، الآن جالس عندكم وألقي محاضرة، أرجو من الله عز وجل ألا يحرمني ولا إياكم ولا من يستمع إلينا ولا من يشاهدنا ألا يحرمنا أجر ما يقال وما يسمع. لكن الآن تعالوا، أنا لما ألقي هذه الكلمة الآن حبيبنا الإمام جزاه الله عنا كل خير يقول في درع وبيعطيك فيه فلان وكذا، أنظرتم ما الذي يدخل في أمور العبادة الظاهرية التي بين الناس؟ الناس الآن تنتظر وتستمع ويقول فلان مثلا والله استفدنا من هذه الكلمة، وآخر في مكتب دعوة الجاليات يقول جزاكم الله ألف خير، دخل في الإسلام 600 ممن كان ليس على الإسلام. ننظر في مثل المؤسسات الخيرية، جزاكم الله خير أطعمتم 10,000 يتيم، فعلتم كذا وكذا، أمور تفرح ويعلمها الناس. هذه أخي المبارك من كان في قلبه شيء من الخير يبادر إليها، لأنه يجد دافع من الله ودافع أيضا من الناس. ولكن متى يحتاج إلى الصبر الجاهد والقوي جدا؟ إذا كانت العبادة ليس بينك وبين ربك أحد سواه جل في علاه. هل أنت بالفعل تريد أن تصلي في الليل ركعات ما يراك فيها أحد؟ زوجتك ما تدري، أبنائك ما يدرون، الناس ما أحد يدري، ما أحد يدري إلا أنت وربك الذي يشاهدك سبحانه وتعالى. واحد من الفضلاء من الدعاة ومن العباد أحسبه كذلك وأعرف سيرته، كان إذا أراد أن يصلي في الليل نام الأولاد ونام هؤلاء خرج، وين يخرج؟ إلى ساحات البلد في الضواحي، ضواحي الرياض، ضواحي كذا، فيذهب إلى مكان وقف سيارته ثم مع سجادة يفرشها ويبدأ يصلي ساعة ونصف ساعة. إذا انتبهت زوجته ولم تجده ذاك اليوم وينك؟ قال والله كان عندي حاجة وكذا وكذا، واعتذر بعذر مقبول وانتهى المسألة، انتهى الأمر. وقد صام بعض السلف 40 سنة ما يدري أهل بيته بصيامه، صام 40 سنة. شوف هذه اللي تحتاج إلى صبر ومجاهدة شديدة جدا، لأن هذا بينك وبين الله ما تجد كلمة من الناس جميلة، ولا تجد أحد يمسك راسك وبيحبه، ولا تجد أحد يقول الله يجزاك عني ألف خير، هذا ما هو موجود. وإنما هذا بينك وبين واحد أحد سبحانه وتعالى، إن أحسنت هو الذي يجازيك جل في علا، وإن أسأت فهو الذي يحاسبك سبحانه وتعالى. ولذا ولربك فاصبر مهما يكن من شيء أيها الداعية، مهما يكن من شيء، فلا بد وأن يكون الصبر في كل القضايا هو سمتنا وهو هدينا وهو شعارنا الذي نقبل على الناس به وندبر عنهم به وندخل عليهم فيه ونعلمهم إياه من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم يا كريم يا حي يا قيوم يا ذا العطاء والمن والإحسان، اللهم ربنا يا كريم اجعل سورة المدثر حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا منها ما جهلنا، وذكرنا منها ما نسينا، وارزقنا تلاوتها على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار. اللهم شفعها فينا، اللهم شفعها فينا، اللهم شفعها فينا، فإنك مولانا وإنك أنت الذي تعطي بلا عد ولا من سبحانك وتعالى. إلهنا ومولانا، ربنا وخالقنا، يا من لا يرد سائلا، اللهم رحمة من عندك تنقلنا بها من الضلال إلى الهداية، اللهم ومن المعصية إلى الطاعة، اللهم ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة، اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا واسع الرحمة يا ذا الجلال والإكرام، رحمة من عندك تشملنا بها وتشمل والدينا وذرياتنا وأزواجنا وزوجاتنا، اللهم رحمة من عندك يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ذا العطاء والإحسان، اللهم رحمة من عندك، رحمة من عندك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، اللهم رحمة من عندك تبارك لنا فيها في أموالنا وأعمالنا وذرياتنا، اللهم بارك لنا في كل ما آتيتنا، اللهم بارك لنا يا كريم يا من بركته تعم كل شيء. إلهنا لا تحرمنا من فضلك ولا من جودك ولا عطائك وإحسانك، إله الأرض والسماء إنما ملجأنا إليك، وإنما مفزعنا أن نتوجه بالدعاء إليك، فإلهي ومولاي وخالقي ورازقي، كما أريتني هذه الوجوه المتوضئة المصلية في هذا المسجد الطيب المبارك، اللهم فأرني إياها في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم اجمعني بهم في روضات الجنان، اللهم في رفقتي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نحن ومن نحب، اللهم تقبل دعاءنا ولا تردنا خائبين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيها الفوائد.